وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الكرام، يعلم الله أني أحبكم في الله، فكم اشتقت إلى رؤياكم كثيرا في هذا المكان الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في ظل عرشه مع المتحابين لجلاله، إنه على كل شيء قدير. وحديثنا اليوم أيها الإخوة الأحبة عن الشهادة على الحق. أما التعريف اللغوي لكلمة الحق فإنها مشتقة من حق الأمر يحق حقا، أي ثبت ثبوتا لا لغاء فيه، والحق ضد الباطل. فإذا ظهر الحق وتمكن من الظهور اضمحل الباطل والجوى، كما تظهر الشمس في واضحة النهار فلا تجد للظلمات سبيلا ولا مسلكا. قال الله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: من يقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو زاهق. والحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: أنت الحق. فيكون إذن عبادة الله وتوحيده حق يجب على الناس اتباعه. ولذلك فإنه وإن أعرض الأكثرون عن سبيل الحق وإن استتر السابغون لظلمات الباطل، فإن على الإنسان أن يثبت على الحق وأن لا ينتهي عنه ولا يغتر بإعراض الأكثرية عن الحق وإن كان وحده على هذا الطريق السليم. فمن السبب الكونية الثابتة أن الأكثرية تعرض دائما عن سبيل الحق طمعا في تحقيق شهوات النفس أو اقتيادا إلى أكابر المجرمين الذين لا يريدون للحق أن تعلو كلمته ورايته. فهو موسى عليه السلام، هذا الرجل الذي ظل يدعو قومه 950 سنة شغال لا يكفر عن دعوة الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ظل يدعو قومه ثابتا على الحق وكأنه الطود الثابت، يوصل قومه إلى ما فيه صلاحه وإلى ما فيه صلاح آخرته، ولكنهم أعرضوا عنه. وبعد هذا المشوار الطويل الذي مشاه سيدنا نوح عليه السلام ما آمن معه إلا القليل، فمن العلماء من قال إنهم كانوا 18 رجلا، وغاية الأقوال أنهم كانوا 80، أكثر ما فيه في من آمن مع سيدنا نوح عليه السلام أنهم كانوا 80 رجلا، يعني كل 12 سنة يؤمن معه رجل واحد. ومع هذا فلم ييأس ولم يقنط صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو قومه ويوجههم إلى الطريق السليم. فلما كثر الإعراض وعلم أنه لم يؤمن معه إلا من قد آمن أخذهم الطوفان وهم ظالمون. والأنبياء والرسل لا شك أنهم مبعوثون بالحق. حد ينكر أن النبي أو الرسول مبعوث بالحق من عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أبدا. ومع هذا فقد بعث بعض الأنبياء ولم يؤمن معهم إلا رجل واحد. بل من الأنبياء من لم يؤمن معه أحد، بعث في قومه ولم يتبعه أحد من قومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم شاف الامم والانبياء النبي ومعه امته. يقول فجعل النبي يمر معه رجل الذي ياتي ومعه رجل واحد قد امن به، والنبي يمر ومعه رجلين، والنبي ومعه الرب، والنبي وليس معه احد. معيث في قومه ولم يؤمن به ولا واحد، محدش امن به خالص، ولم يستجب لدعوته احد من الناس. هذا يؤيد ان الاكثريه تضارب دائما على الحق. وهو موسى عليه السلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، ومن اساسا بعثه لكي يخلص بني اسرائيل من شر فرعون ومن اجاب. ومع هذا يقول الله سبحانه فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم. لم يؤمن معه الا العدد القليل جدا كان منهم سحرة فرعون وقتلوا في الحال اباهم فرعون الطاغيه، وكان منهم الفاسقه التي كانت تمشط شعر ابن فرعون ذلك الرحب فوقع منها المسك فقالت بسم الله. فالانبياء والرسل مبعوثون بالحق من عند الله، ومع هذا فقد اعرض على رسالتهم واعترض دعوتهم كثير من الناس. ولذلك ايها الاخوه الاحبه تجد كلمه لنا كلمه شهيره في كتاب الله سبحانه يذكرها الله سبحانه عقب دعوه كل نبي او رسول الى قومه. كل نبي يذكر ان نبيا او رسولا ارسل الى قومه يقول قال الملأ، والملأ هم الساده والاشراف من القوم، حية الناس واشاذر الناس، هؤلاء هم الملأ. فتجدهم هم اول اعداء للرسل، هم اول من يحاربون الانبياء والمرسلين، الملأ من القوم، والملأ هم الساده والاشراف. كما ذكر الله سبحانه دعوة نبي من الأنبياء إلا وقد اعترض على رسالته الملأ من القوم. يقول الله سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. راح يذكرهم برحمة الله سبحانه وتعالى عليه، وهاوي يرشدهم إلى الطريق السليم. والله أنا بحبكم مش إنكم تخش الجنة ونفسي انكم تبعدوا عن النار. ومع هذا يقول الله سبحانه قال الملأ من قومه إلا لنراك في ضلال مبين، يعترض على رسالته سادة القوم وأشرفهم. لا من رجل كذاب رجل على ضلاله، يأتي ضعفاء العقول والأفئدة يقولون إنه رجل على ضلاله، فكيف نتبع رجلا على الضلال؟ وبذلك يصدون عن دعوة الأنبياء والمرسلين. وهو عليه السلام لما بعث الى قومه اعترض على رسالته السادة والاشراف من القوم. يقول سبحانه والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. يشبهون ويحقرون من شأن النبي، والنبي عليه السلام يدافع عن قومه ويقول يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وبفضله عليهم فيقول أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فكذبوه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب عنادهم وبسبب كفرهم وبعدهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. وها هو صالح عليه السلام أرسله الله إلى قومه إلى ثمود وأرسل معه الآيات الواضحات على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فقد اعترض على رسالته الملأ والسادة والأشراف من القوم. يقول الله سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، الذي ناقض الله لكم الآية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أخذوا يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم ومن جلاله وفضله عليهم وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم النعمة العجيلة والفضل الوجيه فعليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ومع هذا يقول الله سبحانه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه يقول لهم أنتم تؤمنون أن هذا الرجل قد أرسله الله فعلا زي ما هو بيقول ولا هو بيضحك علينا يشككون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المستضعفون الذين آمنوا مع النبي صالح عليه السلام يقولون إلا بما أرسل به المؤمنون فيقول الكفار يقول المجرمون يقول الملأ والسادة والأشراف إلا بالذي آمنتم به كافرون وعقروا الناقة وعصوا أمر الله سبحانه وتعالى فأرسل الله عليهم الصيحة وأرسل عليهم الرجفة فأذادتهم ودمرتهم ولم تبق منهم أحدا لأنهم كفروا بنعمة الله واعترضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعيب عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم بلسان كله الحكمة والبيان أرسله لكي يدعو الناس إلى عبادة الله ولكي لا يخش الناس لكي لا يخشف المنازل ومع هذا فقد اعترض على رسالته السادة والأشراف من القوم يقول الله سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بعد هذا البيان الطويل وبعد هذه الدعوة العظيمة بالحكمة والرشد والنير يعترض على رسالته سادة القوم وأشرافهم فيقول الله سبحانه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ونشوف بقى انت لو رجعت السجن اللي قلت ان ابائك واجدادك كانوا عليه ولو رجعت السجن بتاعك انت قامت فطلعت من البلد خالص ومش هتخليك ولا تقعد فيه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عقبا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لو والله بلاش أعمل جرم عظيم في حق نفسي وفي حق الله سبحانه وتعالى إن أنا رجعت في هذه الملة الضالة وفي هذه الملة الخبيثة بعد أن نجاني الله سبحانه وتعالى منها. ثم يقول وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ثم لما أعرضوا عن دعوة الله ولما كذبوا رسول الله عليه السلام أخذهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده لأنهم اتبعوا رأي صحبتهم ورأي شركائهم ورأي عليا في قومهم الذين لا يريدون للحق أن تعدوا كلمتهم ولأن هذه سنة تولية ثابتة فقد حدثت مع جميع الأنبياء والمرسلين حتى مع سيد الخلق وإمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والتسليم. صلى الله عليه وسلم أنتم بخلاء إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت حين من ذكرت عنده ولم يصل عليه فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قال الملأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا قول هذا الرجل الذي يكذب علينا، بل اعبدوا آلهتكم التي أنتم عليها، فإن هذا شيء نحبه وشيء نطلبه. وهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ولما دعاهم إلى عبادة الله فقالوا مستهزئين أجعل الآلهة إله واحدة؟ فيخلي الآلهة كلها يخليها نسيبها كلها ويقول لنا اعبدوا إله واحد؟ أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فحصل القول أن الملأ وأن السادة والأشراف من القوم هم أول أعداء للرسل خوفا على مناصبهم وجهادهم، ولذلك تجدهم يبذلون قصارى جهدهم في بعد المؤمنين عن طريق الله سبحانه وتعالى وفي كفرهم بالله ورسوله. ولا يخفى علينا ما فعله المشركون بالصحابة، فقد كانوا يعذبونهم أشد التعذيب ويوجهون لهم أشد الإيلاف. فلا يخفى علينا ما حدث لأسرة عمار بن ياسر حيث قتل أبوه وأمه، قتل شهيدين للتعذيب رضي الله عنهما وأرضاهما. وهو الفاجر المجرم أمية بن خلف، هذا الرجل الذي كان يأخذ جلال الضرباء ويخرج به إلى الرضاء في رمال مكة المنتهية، في حرارة مكة بتبقى لا تدرى بتقدر تمشي حاجة عرفية على الأسد بجلس الكعب لكنك ماشي على نار. فهذا كان يأخذه على رمال مكة وعلى صخور مكة المنتهية ثم يضع على ظهره الحجر العظيم العالم في تعذيبه لكي يرده عن دينه فيأبى وهو لا يصبر عن قوله أحد. يوحد الله سبحانه حتى وهو في أشد لحظات التعذيب، فرضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ثابتين كالثوب الثابت ولم يتأثروا بهذا الأذى ولم يتأثروا بالعذاب، رضي الله عنهم وأرضاهم حتى قويت شوكة الإسلام وأعز الله الموحدين فأذل الشرك والمشركين من بعد ذلك. ولم يتوقف الأمر وهي تقصد الأحبة عند إزاء الصحابة فحسب، بل لقد دار الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حاولوا به أن يقتلوه مرة، وحاولوا أن يعذبوه، وحاولوا أن يفعلوا به ما يفعلون. فهو عقبة ابن أبي معين قبحه الله، هذا الرجل الذي كان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو ساجد يصلي وخلقه بردائه خلقا شديدا حتى كادت رؤوس النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج، فجاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وابعده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يوم عند الكعبه ثم يجتمع حوله سبعة من سادات ومن أشراف قريش من الملأ من قريش يجتمعون حوله، ثم يقول بعضهم لبعض أيكم يجيء من سنة جذور، أي الحجرات والأوتاد والأمعاء التي تخرج من الجبل بعدما يمسح ويرفع، يقولون أيكم يجيء بهذه الأوتاد ويضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط قبحه الله، انبعث وذهب وجاء بهذه الأوثاق، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على ظهره وأخذوا يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت تذهب النجاسات والأوثاق عن ظهره وتطهر ظهر الشريف رضي الله عنها وأرضاها. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك هؤلاء المشركين المجرمين، هؤلاء السبعة الذين تآمروا على هذه الفعلة الخبيثة فاقتتلوا في غزوة بدر
وألقوا في قليل وجه. فقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: فوالله لقد رأيت النبي لقد رأيت السبعة الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى في قليل وجه. يقسم عبد الله بن مسعود أن السبعة الذين فعلوا هذه الشهادة بالهدى بعدما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما ذهبوا للغزوة بدر كلهم قد قتلوا ووقعوا في القليل. الله سبحانه وتعالى يبهل ولا يبهل، إن الله يبهل الظالم حتى إذا أخذه لم يبهل. هكذا انتقل الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهو أبو جهل عليه من الله لا يستحقه، قال لقومه: أيعبر محمد وجهه بين أظهركم؟ هو الرجل ده بيثبت في سحن الكعبة وترونه ساجدا محدش يروح يعمل له حاجة؟ فقالوا نعم. فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه حتى يموت. قلت له: والله لو شفته خلاص ودوس على رقبتي الشريفة لغاية ما يموت. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ويدافع عنه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجوار الكعبة، فلما رآه هذا المجرم يهدى لينفذ هذه الفعلة الخبيثة، ولكنه لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرجع إلى وراءه ويتقهقر ويكتم من يديه. فقال له: بابك يا أبا الحكم، بابك إيه اللي حصل؟ تغايق بقى أكنه عسكر بن حجاج رايح بيشتمه، أول ما قرب لو يرجع ورا وينفذ إيديه وخايف وبقى أهو، قال له: إيه اللي حصل؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وإن هولا وأجنحا. الله أكبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا بعضوا، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا بعضوا، أي لو حاول الاقتراب يفعل به أي سوء أو أي عضو لتخطفته الملائكة ولما بقي منه شيء. فالحق دائما معارض، دائما يعارض من الأقدسين. فها هم قريش يجتمعون على مقاطعة بني هاشم، فكان الحصار في شعب بني هاشم الذي دام 3 سنوات لا يجد للمسلمون ما يقيمون به أصنامهم. فضل المسلمين 3 سنين محاصرين بقريش، محلقين لؤم قريش اللي ياكلوها عشان يقدروا يقفوا على رجليهم، حتى أدى الله سبحانه وتعالى هذه المعاهدة الخبيثة ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. بل لقد اجتمع سادات قريش وأكابر قريش اجتمعوا في دار الندوة لكي يخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأوا بالفعل في تبديل تلك الفعلة المشركة، إلا أن الله سبحانه قد أنقذ نبيه ومن عليه بالهجرة فرا إلى المدينة، ويذكرون ويذكر الله والله خير الذاكرين. فحاصل القول أيها الأخوة الأحبة أن الأكثرية تعارض دائما الحق وتعرض عن الحق، إما طبعا في تحقيق شهوات النفس أو انقيادا إلى أكابر المجرمين الذين لا يريدون الحق أن تعلو كلمته. إذا علمنا ذلك وتيقنا منه جيدا فلا بد أن نكون على الحق ثابتين مهما كانت مظاهر الفجور حولنا والبعد عن الدين، ولنقتدي بسلف الأمة الصالحة رضوان الله عليهم الذين علموا من بعدهم كيف يثبتوا على الحق، كيف يواجهوا الشهوات، وكيف يواجهون الأهواء، وكيف يواجهون الشبه، كيف يواجهون ما يغضب الله سبحانه، وكيف يثبتون على الحق المبين ويتمسكون به حتى مماتهم. ها هو أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، ملك الصحابي الجليل الذي تخلف عن غزوة بدر، مرحب مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. فلما كانت غزوة أحد قال: لقد تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فوالله ليرين الله ما أضع في هذه الغزوة. لو شنو بقى أنا هعمل في هذه الغزوة لكي أعوض ما فاتني من الخير العظيم في غزوة بدر. فلما كانت غزوة أحد ولما أشيع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل بعد الصحابة قعدوا على الختام. فجاء هذا شبه الضبط فجاء أمير لا أجلس بضعه كذا فقالوا إن النبي قد قتل. فقال إن كان محمد قد مات فقوموا فموتوا على ما يد عليه. ثم اندفع في وسط الصفوف يقاتل ويحارب المشركين ويطير الرؤوس. فقابله سعد بن معاذ فقال له اين مذهب؟ قال الجنه رب الجنه. اني اجد ريحها من دون احد ثم اندفع في المعركه يقاتل وهو يرضى بالشهاد ويكره بالسيوف حتى انتهت الغزوه فوجدوه قتيلا باكثر من 70 مرضى ما بين صعبه بربح ورمية بسهم وضربة بسيف ووجدوه قد مسكن به المشركون اي قطعوا اجزاء من بدنه فلا عرفه احد الا اخته عرفته بعلامة في اصبعه فرحمه الله ورضي عنه هذا الرجل بان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تكرم. ثم فاضت روحه رحمه الله ورضي عنه في اخر لحظة من حياته في الرجل الاخير لم يوفي بأهله ولم يوفي بعشرته ولم يوفي بأقاربه ولم يوفي بماله ولم يوفي بأولاده وإنما كان همه أسمى وأغلى وأعلى. كان همه هو هم الرسالة وهم النبوة وكفى. كان همه هو أن يحفظ الله نبيه من كل مكروه وسوء. كان همه أن ترفع راية لا إله إلا الله عالية خسافة فوق كل الرايات. وليس هذا بكثير على ذلك الصحابي الجليل. هذا الرجل الذي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سعد بن الربيع آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي زوجتان فتخير أيهما أعجبت أطلقها حتى تنتهي عدتها فتتزوجها وأقسم مالي بيني وبينك. الله أكبر. انظروا إلى الشرف أيها الإخوة الأحبة يطلق إحدى زوجتيه حتى يتزوجها أخوه في الإسلام ويقسم ماله بينه وبين هذا الصحابي الجليل. ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال هل من سوق فيه تجارة؟ فذهب إلى السوق وتاجر فبارك الله سبحانه وتعالى في تجارته وكان من أغنى أغنياء المسلمين. فهذا الصحابي الجليل سعد بن الربيع هذا الرجل الذي ثبت على الحق وأوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر عرف من حياته في آخر لحظات حياته فرضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا به أن يحشرنا به من حبنا له وإن كنا لم نعمل بمثل عمله. وهو عمير بن الحمام فهو الصحابي الذي مات في غزوة بدر ولم يذكر له سيرة إلا في هذه الغزوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى ضمة عرضها السماوات والأرض. فقال عبيد بخل بخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخل بخل؟ قال لا والله يا رسول الله إلا أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يموت اليوم مقبلة غير مقدر إلا كان من أهل هذه الجنة. فأخرج عمير بن الحمام تمرات من قرنه يأكل فيها ثم ألقى التمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى آكل سويراتي هذه أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم اندفع في المعركة يقاتل في سبيل الله ويصير رقاب المشركين حتى قتل ورحمه الله ورضي عنه وأرضاه. علمنا كيف نقاتل عن دين الله وكيف ندافع عن دين الله بالنفس والمال والولد. علمنا كيف نحرص على دخول الجنة وكيف نحب دخول الجنة ورحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وهو أيها الإخوة عبد الله بن شجافة السهلي ذلك الصحابي البطل. هذا الرجل الذي كانت له مواقف كثيرة ومواقف عظيمة. كل هذه المواقف كانت حافلة من المحاضر والأهوال، وأنا أتخير منها موقفا أذكره في هذه المحاضرة، موقفه مع قيصر عظيم الروم. أتاح له الدين الإسلامي أن يقابله وأن يلقاه في السنة 18 للهجرة. بعث المسلمون بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جيشا لكي يقاتل الروم ولكي يخلص بلاد الروم من شرهم ومن شر حكمهم الفاسد. وقد تناهت إلى قيصر عظيم الروم ما قد تحلى به جند المؤمنين من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس والبهجة والأرواح في سبيل الله. علم في ذلك ما أجهلك وما أجهلك، فأمر رجاله أن إذا غدروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه حيا ويأتوه به. وشاء الله سبحانه أن يقع في الأسر عدد كبير من المسلمين، من بينهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة، ذلك الرجل الذي قد أدرك معنى العبودية لله فتخلص من رق المخلوقين، فلا تراه إلا وهو يشوب النهار ويقوم الليل ويستغفر بالأسحار فقليلا ما يهزع. وقبوه فرأوا بصلاته وصلابته وعقله وتقاه ورجالته ما أدهشهم، ورأوا أنهم يبتسموه لدينهم أنهم قد حققوا ربحا عظيما وكسبا كبيرا. نسأوه لملكهم ولقيصرهم فقال أتوني به، فأتوه به فكان الخبر أعظم من الخبر، وجاوزت المعاينة الخبر وما رائد كما السبع كما قيل. نظر إليه هذا القيصر فرأى فيه عزة المؤمن والسعلاء ورجابة الأبطال، فنظره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال باهو، قال أن تتنصر فإن فعلت خليت سبيلك وأقربت مثواك. هيهات، أنت بتضحك عليا؟ هيهات هيهات، والله إلا الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. هيهات، أما بقلوب خالفتها بشاشة الإله أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات، أما بقلوب عرفت النور بحق أن تتمسك بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات. يبشر العرض الأول من هذا القيصر ويتحطم على صخرة الإيمان في نفس ذلك الصحابي. هنا يبدأ القيصر بالإغراءات، فقال إن تمسكت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. فسألك النصف البلاد وأنت تاخذ النصف الثاني. يريدون أن يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا، يريدون أن يفرق عن عبودية الله إلى رق المركب الذي كان ما كان له لعاب كثير من الناس في هذه الأيام، فضيعوا حقوق الله في سبيل ربه وباعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق البت والشيطان. فقال رضي الله عنه مبتسما في قلبه، والذي لا إله إلا هو لو أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد كافة عين ما قدمت. الله أكبر، الإغراء بالمركب يتحكم على دخول الإيمان في نفس ذلك الصحابي، لأنه طالب جدة ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجدة، وليس بأيديهم ما هو أعلى من الجدة ليغروه به، فأنى لهم أن يصلوا إليه. فما أمر القيصر أن يردوه للأسر، فردوه وطلب من حاشيته وزارته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق يكسب به هذا الرجل الذي كان رجلا بمعنى الكلمة، أرادوا أن يكسبوه لدينه ليكون من جد النصارى وحقا إنه كان. وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب ناجع صرف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته وقيمه وأخلاقه، فلكم رأوا ولك الرعيلة ولك الدرس من أناس يعبدون الشهوة ينفقون أموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة وبئس الإنفاق يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والرد يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع والنار طفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها وجاء التهافت عباد شهوة وليس العبيد فقال قال القيصر ائتوني بأجمل فتاة في بلادي ائتوني أجمل وحدة في البلاد فجبل ذلك جبال البلاد أبا زبوب ثم أغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة لأن الفاحشة طريق إلى تركبيره ولك أن تتصور أهل مثله لك أن تتصور ما حال هذا الصحابي شاب في مكتمل شماله وقوته ورجولته وفوق ذلك غائب عن أهله منذ شهور وهذا عامل جعلهم يتساءلون أدخلوها عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الإيمان قالت تعلم نفسها أمامه ثم ترتدي في أحبابه تهرب منها قائلا معاذ الله معاذ الله كتابه ويتجنبها وهو يقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن ولسان حاله رب القتل أحب إلي مما تدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكن من الجاهلين يتابعه من جهة إلى جهة وهو يقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن الذي ما امتلأ قلبه إلا بعبوديته حتى يئست منه ونقلت الأخبار على الباب من شياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة ليبطلوه إلى الإسلام ليبطلوه إلى الآفاق شماتة بالإسلام وأهله وليعبدوا كفارهم في صرفه عن دينه وإذا بها تصيح أخرجوني أخرجوني فأخرجوها قد تغير لونها فشلت مهمتها كرتها عاهرة خاسرة فاجرة سألها من عند الباب من نقلة الأخبار ما الذي حدث هذه البشرى يريدون أن يطيروا بالخبر فقالت والله لا يدري أنثى أنا أم ذكر والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر الله أكبر الإخاء بالشهوة يتحكم أمام عبودية الله في نفس ذلك الصحابي كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة ساعقوها الهاوية كيف يرضى وقد وعد بمن لو ابتلعت احداهن الى اهل الارض لملأت ما بين السماء والارض ريحا ولأضاءت ما بينهما كيف ونصيبها اي شبارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها كيف وقد وعد بمن يكون عليها 70 ثوبا ينفذ البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والعصب خاب من باع الزافي الدفاع خاب من باع الجثة وما فيها بشهوة ساعة فلا يقول القيصر اذا اقتلت انتقل الامر الى التهديد واما لمسلم امتلأ قلبه بعبودية الله أن يخشى تهديدا دون ذلك يهدد إنه هارب من الدار وكل تهديد دونها ولا شك فقال رضي الله عنه افعل ما بدا لك فأمر بصمته ثم أمر برأيه باجتهاد قرب يديه ورجليه وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرجع دينه وأن يتنصر فيأبى فأمر أن ينزل من خشبة الصلب لينوع عليه التهديد عله ان يليه فدعا بقدر عظيمه واسرع فيها الزيت ووضعها على الدار حتى صار الزيت يغلي ثم دعا باثيرين من اسرى المسلمين فالقاهما في القدر امام عينيه فاذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عاريه منظر فظيع مشهد وحشي ردوا انهم لي قد وصلوا الى قلب هذا الصحابي والى بغيته البدء هنا التفت القيصر اليه وعرض عليه النصرانية مرة أخرى فكان أشد إباءة منه قط. فلما يئس منه خلاص يأذيه منه عرف إن هو عمره هيرجع لدينه أمر به أن يلقى في الكدر مع صاحبيه. فلما زهد به دمعت عيناه فظنوا أنه قد جزع وترفض عن دينه. مرح عشان يموت القدر الذي أفرى فيها الزوجة البغلية مرح عشان يموت فيها دمعت عيناه وبكى فظنوا أنه سيرجع عن دينه. افتكر أنه هو يكفر بقى خاف من العذاب وخاف من التهديد بتاعه. عادوه إليه فعرض عليه النصرانية فتابع قال لما من إيه اللي خلاك تبكي بقى؟ قال أتاني أن كنت في نفسي إنما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب وقد كنت أستهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. الله أكبر. هنا أمر قيصرهم أن يردوه إلى الأسر مرة أخرى فردوه ووضعوا معه خمرا ولحظة خنزير. وضعوا معه خمرا ولحظة خنزير ومنعوا عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام وظل يرافق لعله أن يأكل من لحظة خنزير أو أن يشرب من الخمر فلم يفعل. وانشدت عنقه من شدة الجوع والعطش مالت رقبته وأسرف على الهلاك فأخرجوه وقالوا له ما منعك أن تأكل أو تشرب؟ فقال والذي لا إله إلا هو أبا إن الضرورة قد أحلت لي ذلك ولكن تريد أن يخبط إنسانكم بالإسلام وأهله لسان حاله. فيا أيها الكون رجل السبع ويا أذن الدهر عن مدخلي فإني صريح كما تعلمين حريص على مبدأ خيري ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي في فكرة المصطفى والمقام لأروي قلبي من جذبي وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. يا لها من كلمة تعدت أن يصمت أمثالكم بالإسلام وأهله أهديها إلى أحبتنا وإخواننا الذين يخجلون من مواجهة الناس باتباعهم للطريق الصحيح. تهده يوم تلاحقه أعين السفهاء بالهدم والغدم واللدم يجشي على خجل وعلى استحياء وتوارى من القوم ليثبت غيره به. إن صاحب الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو أن يموت بغيره فليتبه لذلك وليكن لسان الحال أنا مسلم وأقول ما يملأ الورى وعقيدتي دور الحياة وتؤذي. يا لها من كلمة كرهت أن يشمت إن أجسادكم بالإسلام وأهله. هنا يقول القيصر معذرا بثباته وقوة عقله هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عكس؟ قال له عبد وحدي كانوا لا يعيشون لأنفسهم. قال له عبد عسى المسلمين ماشي. فقال وعن جميع أسرى المسلمين. فقال يسائل نفسه عدو من أعداء الله يقبل رأسه ليخلي عن أسرى المسلمين لئلا يفتنوا في دينهم لا ضير في ذلك. فقبله فأطلق له الأسرى وأعطاه هدايا عظيمة كما روي في السير من ذهبه. وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قدم عليه خامسة شبطون الثابت وطأ بأخذه السرى ويابه ثواب الثوية فشر أعظم الشهور وقال حق على كل مسلم أن يقدر رأسك إنه شابة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن. أيها الأخوة الأحبة لا يملك الإنسان أمام تلك المواقف التي تقف لها العقول إلا أن يقول إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد في سبيل الله لا في سبيل أرض ولا في سبيل وطن بل في سبيل الله لتحقيق كلمة الله في أرض الله في سبيل الله لتنفيذ شرع الله على عباد الله ليس لها لنفسها حظ بل كلها لله الواحد القهار. لا يخافون من لوم الناس وفيما الخوف من لوم الناس وقد بذلوا حبها وعبودية رب الناس جل وعلا. إنها يخشى الناس من يستبد حركاته وأبواءه وسكراته من أهواء وبقاييس الناس، فهو أرضي كيني دوني. أما من يعود إلى الله، فأما من يعود إلى موازين الله فيجعلها فوق كل الموازين، كما يبالي بأهواء البشر وقيمهم وأخلاقهم، لا يبالي بما يقولون ولا بما يتوعدون. إنها سمة المؤمنين المحبين لله ورسوله الاطمئنان إلى الله يملأ قلوبهم. فهل أعددت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء؟ فإن الأسبوع واحد، وإن المورد واحد، وصدق المعلمين واختار الخاطي سماويون لا عصيون لا طيريون لا دنيون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيا ضعيف العزم ويا بريء الهمة، أين أنت؟ أين أنت؟ لا تستطر الطريق، الطريق طريق ابتعد فيه آدم وناح لأجله روح ورمية الدار الخليل وأفجع به الذبح إسماعيل وبيع يوسف بسبع فخس ولبس في الشهد بضع سنين ورمي بالمكشار زكريا وذبح السيد الحفيظ يحيى وخاف الدر أيوب وزاد بكاء داوود وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. إذا لا نقطع الطريق بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر على الطريق أو استطاله فمتى يصل إلى المقصود؟ متى أيها الإخوة؟ أذيقوا أيها المؤمنون واستيقظوا وخذوا من الأسباب ردا قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصروا رومان في زبروتها وغرورها سمعت لمن حملوا الضياء وحرروا جحر البغاة بظلمهم وشرورهم، فخذوا دروسا منه واستعبروا. أيها الأخوة الأحبة، مثل هذا الصحابي الجليل الذي ثبت على الحق رضي الله عنه وأرضاه، والذي لم يستجب للبغريات ولا للشهوات ولا لهذه الأشياء التي ظلوا يعرضونها عليه لكي يرتد عنه ولكي يتنصر معه، وظل ثابتا على الحق كالثوب الثابت حتى مات على الحق فرحمه الله ورضي عنه. وها هو الإمام ابن شهاب الزهري يأتي هشام بن عبد الملك ويدخل مجلسه، يدخل الإمام ابن شهاب الزهري مجلس الأمير هشام بن عبد الملك. وكان هشام يقول إن الذي تولى كبر الإفك في حادثة الإفك هو علي بن أبي طالب، فأخذ يسأل الباب واحدا تلو الآخر فيقول ما الذي تولى كبر الإفك؟ فيقول له إنه عبد الله بن أبي بن سلول. فيقول هشام تزك، فيقول الأمير أعلم بما يقول. وعزيز الواحد بعد الثاني بعد الثالث لغيت وصل الدور على مين؟ على الإمام الزهري. فبيقول له من الذي تولى كبر الإفك؟ قال إنه عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله. فقال هشام كذب، فانتقم الإمام الزهري وقال أنا أكذب لا أمانك أكذب، والذي نفسي بيده لولاد مراد من السماء أن تنتجب حلال ما كذبت، والذي لا إله إلا هو لقد حدثني عروة وعنقلة وسعيد وغيره كلهم عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول. فارتعد هشام وهو أمير المؤمنين وقال هيا ذاك يا إمام سامحنا سامحنا. هذا رجل الذي لم يكذب على الله ولم يكذب على خلق الله وظل ثابتا على دعوته، كان يمثل للحديث الشريف وكان يدعو الناس الى عبادة الله وحده والى طاعة الله والى التمسك بدينه. ولما سأله هشام وهو يعلم ان هشام يقول قولا غير الحق لم يخف ولم يخف لم يخف في صالح ولم يخف في سلكه، وانما قال قولة الحق وثبت على الحق وعلم من بعده دروس السماوات فرحمه الله ورضي عنه. وهو الإمام الأوزاعي يأتي الأمير عبد الله الدعلي العباسي فيدخل دمشق ويقتل فيها 38,000 ثم يدخل الخيول مسجد بني أبي مسجد بني أبي ثم يتمسك ويقول من ينكر عليكم من يقبل يقول اللي انا بعمله ده غلط. فقال الناس لا نعلم غير الامام الاوزاعي. ليه بقول لك بقى اذا الكلام اللي انت عملته ده غلط هو الامام الاوزاعي. فاستدعاه ويوم ان جاء ليستدعيه علم الامام انه الاتحاد وعلم انه الاختبار وعلم انه اما ان ينجح ونجاح ما بعده رسوب واما ان يرسب ورسوب ما بعده نجاح. لما جاء بلادي المستدعيه ارتكب وتحقق وتكسر ولبس ثيابه من على كفره ثم ذهب اليه يقول يوم دخلت اذا هو قد صف وجراءه دخل على الامام عبد الله بن علي العباسي فإذا به قد صف وزراء عمل صفين بين الوزراء بدوهم بحفظ الجلد على الأرض وجايب الرفع اللي بيقتل عليه الناس وجايب السيوف بجاهزة. يقول فيوم دخلت علمت أنه الابتلاء وعلمت أنه الامتحان. يقول والله أحسست أن عرش الرحمن بارزة والمنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول والله ما رأيت أمامي إلا مثل الذباب. دخل عليه فلما رآه عبد الله بن علي العباسي قال له ما تقول في هذه الجماء التي تفكر؟ فقال لقد حدثني غير واحد عن جدك ابن عباس وعن أبي هريرة وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني والنفس بالنفس والفارق لدينه المفارق للجماعة. قال فتعرج جبين هذا الرجل من الغضب الداري ويروك تطف الرشد من كثرة غضبه وضيقه. يقول وقام الوزراء يرفعون ثيابهم لكي لا يصيبهم بالدم. الوزراء رفعوا ثوبهم عشان لو قتلوا دمه ما يجيش عليهم ما يستخدمش الدم. يقول ورفعت عبادتي لكي يقع السيف على رقبتي مباشرة وإذا به يقول وما تقول في هذه الديار التي خربتها والأبواب التي اكتسبتها؟ قال سيجردك الله يوم القيامة عريانا كما خلقت ثم يسألك عن الصغير والكبير والنكير والكبير فإن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. قال فانعقد نبيله من الغضب مرة أخرى وتلقم كما تتلقم الحية. وقام الوزراء يرفعون ثيابهم لكي لا يصيبهم الدم ورفعت عبادتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة وإذا بي يتيح ويقول اخرج. يقول فخرجت فوالله ما زاد لي ربي إلا عزة. قال وظل ثابتا على دعوته ظل متمسكا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولما مات ذهب هذا الأمير ووقف على قبره وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوفي هذا المدفون في هذا القبر. والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا. فاعتصم بالله حفظ الله فحفظه الله ثبت على الحق فثبته الله وخوف أعداءه منه خوف الملوك والأمراء منه لأنه أطاع الله سبحانه. كان الذي يتولى حفظه ورعايته هو الله سبحانه وتعالى لأنه قال قولة الحق ولم يخف في الله لومة لائم وفعل أفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان الجائر. هذا رجل اتقى الله واعتصم بالله سبحانه وتعالى فحفظه الله وخوف أعداءه منه. خلص ولا كفاية؟ أنا كنت قلت عليكم أول كده خلص اللي بقول أنا أقلي ليك يعني رأي الأغلبية بقى تخلص وخلاص شو بدري؟ أنا كوني وبس أخوك صلى الله عليه وسلم. النهارده مريض وممن ثبت على الحق ايضا واعتصم بالله سبحانه وتعالى الامام الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه. ويذكره بذوقة اظن اني قد ذكرتكم به بالحج لما بنى احد الولاة في عهده هو حجاج يوسف يا حجاج وبنى دارا تعظمها وشيدها وزبلها ثم دعا الناس للفرحة عليها ولمشاهدتها. فجاء الناس بكل ذكاء لكي يشاهدوا هذه الدار التي بناها هذا الطبيع. وهذا راى الحسن البصري هذه الجموع التي جاءت لمشاهده هذه الدار التي بناها قال انها فرصه لا تعوض للدعوه لله سبحانه وتعالى. فقام يخطو في الدار فانصرفت اليه القلوب والافئده. قال لقد نظرتم الى من تلاه اخبث الاخبثين ولو نظرنا لرأينا أن فرعون بنى أعلى مما بنى وبالأهرامات قدامكم وشيد أعلى مما شيد وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأزهار تجري من تحتي فأجرى الله البحار من فوق رأسه. ثم اندفع في موعظته وأخذ ينافع دين الله وهذا الناس إلى عبادة الله وحده حتى أشفق عليه الناس فقالوا له حسبك يا أبا سعيد. فقال إن الله قد أخذ الميثاق من أهل العلم ليبينته للناس ولا يكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا فيه ثمنا قليلا من كتب علما ألزمه الله بلسان بالدار. فلما تدخلت وهو خارج طلع واحد من الحراس يجي وراه يقول له أستحلفك بالله ماذا قلت على الباحث انت أعلم كل الدرس إيه وأنت داخل على الباب وقيت الحجاج بيوسف كي دائما عشان يجيلك مش عشان يسألك الأسئلة دي. فقال يا بسيطة وسألني يا بسيطة الحالي قال أستحلفك بالله لا تقولك يقول الله ما تلاقي. فقال الله لقد قلت الله ما فاجع دعوتي ومنادي عند قربتي اجعل مقدمه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر يدعو الله سبحانه فاستجيب لدعائي فاستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائي ولم يقف من حولة الحق في عند هذا السلطان الشائر لم يقف لأن يقول كلمة التوحيد وأن يقول كلمة الحق لأنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى وثبت على الحق فثبته الله وخوف منه الملوك والأمراء. وهو في سنة 63 سنة رمضانية 63 جهز ملك الروم الذي كان يسمى أرضانوس جهز جيشا لم يسبق له مثيل في التاريخ من قبل مش محد شد زيه في التاريخ قبل كده. حتى قيل انهم كانوا 600,000 مقاتل وقيل انهم كانوا 1,000 مقاتل على مليون وقال الإمام ابن كثير أنهم يفجرون بالملايين وأصح ما قيل أنهم كانوا 600,000 أو يزيدون. واتخذ ملك الروم فرصة وهي أن سلطان المسلمين الفتى المؤمن الشجاع قلب أرسلان كان على حدوده في جيش قليل في عدده وعدته الذي يقدر ب15,000 مقاتل وقيل أنهم كانوا 20,000 مقاتل. المهم أن سكان المسلمين لما رأى قلة عدد جيشه وكثرة أعداد المشركين وعدتهم بعث إلى ملك الروم يطلب منه الردة. أنا لا أستنى عليه شوية احنا مش جاهزين. فقال له لا ردة بعد اليوم أنا هسيبك عشان تجبل تجيب البلد بتاعتك كلها تحاربني وتتصل علينا لا ما فيش انتظار بعد النهارده. وهذا الرجل كان كل همه هو أن يقضي على دولة المسلمين فكر ان هو هيقضي على المسلمين وعلى بلدهم نسي ان الله سبحانه هو الذي يحفظ دولته وهو الذي يحفظ بلاده وهو الذي يحفظ ارضه. وكان في يوم جمعه فقال امير المؤمنين الب ارسلان اشيروا علي ايها الناس ماذا نفعل؟ لا نعمل ايه؟ الواحد مش بيقابل 40 منه اكثر فيعمل ايه في هذه الجموع الكبيره؟ فقال الفقيه ابو نصر البخاري رحمه الله ورضي عنه قال يا امام القوم ولا تحر فإنك تقاتل عن دين وعد الله بنصرته وبتمكينه فانتهض وليكن ذلك وقت الزوال وكان في يوم الجمعة، يكن ذلك في وقت صلاة الجمعة حيث يقول الخطباء على المنابر يدعون الله بنصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. فدخل سلطان المسلمين خيبة وتحدث وتجسد، ثم خرج إلى الناس وقال: من أراد الجنة فليفعل مثل ما فعل، لا يزيد العالم، ولكي يخش الجنة يعمل اللي أنا عملت ويتحدث ويتكبر زي ما أنا عملت، واللي مش هيعمل مش عاوزين يظهر خالص يروح بيته، ومن لا يريد أن يفعل فليرجع. فما هي إلا لحظات حتى تحدث الجيش الإسلامي كله، الجيش كله اتحدث واتكلم. هل رأيتم أيها الإخوة جيشا محدثا؟ هل رأيتم جيشا مكثفا؟ هل شربتم رائحة حروب أكثر من 15,000 مقابل في آن واحد؟ هل تخيلتم ذلك المشهد؟ جيش يسير إلى المعركة وهو يعلم أنها أرضه التي سيموت عليها ومنها سيبعث يوم القيامة. وفي وقت صلاة الجمعة التقى الجيشان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كثرة. وانظروا أيها الإخوة الأحبة، ويزنوا بين الجيشين أكثر من 600,000 مقابل يقابلون 15,000 مقابل، أي أن الواحد يقابل أكثر من 40 رجلا. والتقى الجيشان، وفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كثرة، تتالت رؤوس وسقطت سناجد وسالت دماء. وفي خضم المعركة إذ بالمنادي ينادي: الله أكبر، انهزم الرومان وغير قائدهم أربابس. الله أكبر، الواحد يقابل أكثر من 40، ومع هذا فقد أنزل الله نصره وأنزل تمكينه. لتعلموا أيها الأخوة الأحبة أن المسلمين لم يكونوا يحاربون بعلم، ولم يكونوا يحاربون بعزة، ولم يكونوا يحاربون بسلاح، وإنما كانوا يحاربون بدينهم الذي وعد الله بنصرته والذي وعد الله بتمكينه. كانوا يحاربون عدوهم وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، لأن الله ناصر دينه لا محالة ومفكر للإسلام في الأرض. فأيها الأخوة الأحبة، إذا تأملنا هذه البلاغة، فهل عملنا مثل ما فعل هؤلاء؟ هل وهزمنا بين أنفسنا وبين هؤلاء العظماء الأبصار الذين كانوا يضحون بالنفس والنفيس من أجل دين الله سبحانه وتعالى؟ كانوا يضحون بكل شيء وبكل ما عليه لكي ينصر الله على يديه الدين ولكي يعز رايته. فالمشرور في هذه الأيام لا يحتاجون إلا للتمسك ببعض الله، لا يحتاجون إلا لبعدهم عن كل ما يخدم الله سبحانه وتعالى حتى يتوحدوا وحتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. فلنتقي الله ولنقتدي بسلف الأمة الصالحة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وأختم هذه البلاغة أيها الأخوة الأحبة بهذا الأنموذج. هذا الرجل قد ذكرته في أول محاضرة أتيت إليكم وختمت به البلاغة، وهو مفرق ابن عبد الله. أتذكرون قصته؟ مش فاكرين محدش بداية. مفرق ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان رجلا بمعنى الكلمة، أتوه بعض مخالف أهل السنة وأخذوا يدعونه إلى منهجهم الخبيث المخالف لأهل السنة. قالوا تعالى بس امشي معانا هتلاقي مذهبنا زي العسل وهيعجبك آخر تمام، بس انت بس تعالى امشي معانا. فقال لهم: يا هؤلاء لو شبه أخواتنا كده، لو كانت لي نفسات ضيعتكم بإحداها، أنا والله لو عندي نفسات كنت أتلقوا أحد يمشي معانا. فلو تبين أن الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، لو كان الكلام اللي أنتم بتقولوا صح وطريقكم طريق سليم أمشي مع السبيل، يلا راح نكسب، أبقى مشيت الدرسين بتوعي على الطريق الصحيح. وإن شاء ضلالة لو كان الطريق بتاعكم طريق ضايم وطريق وحش هلكت نفسي اللي مشيت معكم بقى إلا لله وإلا إليه رجعوا. ف الدور الصالح على وجهه لانها تلبست بالضلال والشرك والعياذ بالله ولقيت الهيله. ولكن انما هي نفس واحده والله لا اغرر بها والله لا اغرر بها. إجابة حاسبة وجازمة للدعاة على أبواب جهنم من أجابوا إليها قذفوه فيها. إنما هي نفس واحدة إلى من لا يملك تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. إنما هي نفس واحدة إلى عباد الأهواء والشهوات. إنما هي نفس واحدة إلى المتاجرين بنفس الشبهات. إنما هي نفس واحدة عبد الله لا تغرر بها. يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء. انما هي نفس واحدة. يا من حرصتم على الدنيا وضيعتم طاعة ربكم. انما هي نفس واحدة. بيعها اليوم واشتريها غدا فان السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رقيقة وفي ذات الوقت نفيسة. وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير. ذلك يوم التغابن يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم الحساب إن يوم الحساب يوم عسير ليس فيه للظالمين نصير. إنما هي نفس واحدة. يا عبد الله لا تغرر بها حافظ عليها واتق الله فيها. أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يفيق النوم حيران هائم. فلو كنت يقظان الغداة لحرقت منافع عينيك الدموع التواجد تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في اليوم حامل. نهارك يا مغرور سهو وغفلتك نهارك يا مغرور سهو وغفلتك وليلك نوم والرجاء لك لازم وسعيك فيما سوف تكره ضده. كذلك في الدنيا تعيش البهائم فتحرص على طاعة الله. انما هي نفس واحدة. يا عبد الله اتق الله فيها. يا من ضيعتم الصلاة يا من تكاسلتم عن ادائها اتقوا الله اثبتوا على الحق ابتعدوا عن كل ما يغضب الله. يا من تضيعون اوقاتكم فيما يغضب ربكم اعلموا ان الله سبحانه سيسألكم يوم القيامة عن كل لحظة في حياتكم. فلنعم نبدأ ايها الاخوة الاحبة من هذه المنازل. هل تركت فينا العبرة والعظة والاسف؟ هل تعلمنا كيف نكون على الحق ثابتين مهما كانت مظاهر الفجور حولنا والبعد عن الدين؟ ان المسلمين في غالب احوالهم قد ابتعدوا عن الدين وملوا عبادته الحق. فلا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. واذا ما دعا داع الى قول الحق وجدت قول المعرضين سلقوك بألسنة الحداد وقالوا بأن لغة العصر هي التي تحدد المعاملة. وقلنا قال أحمد قال ربي فقالوا قال هذا العصر فينا. فقلنا الله يحكم كل خلقه. فقالوا ذاك قول الآن فينا. تسرهم المجلة من عديد تعالى الله عما يشركون. ورغم الشرك جهرا قد تبادوا وقالوا كيف انت مشركون. اقاموا الافك اوثانا وخروا لما يتبعوه جلا ساجدين. وتعجب ان ترى منه اتباعا تخالهم لربي عابدين. تراهم تحسب الاسلام منهم تراهم راكعين وساجدين وتسمع قولة التوحيد فيه وفي وقت الصلاة مؤذنين. ولكن لو دعوته جهادا تولوا عنك فعل المسلمين. وقالوا ان نسوانا نعيما بآل الخلد نحن المسلمون ففينا قولة التوحيد تبكي سنحصر بالرضا يا آمنين. وعلم الله هذا قول عزك. ويأبى الله ذاك الذل فينا. أيرضى الله بالإسلام نقصر أيرضى بالشهاد مشرعينا. بلى والله إن الله أغنى عن الشركاء مهما تزعمون. بعد اكتفوا بقول لا إله إلا الله وقالوا كما قالت اليهود والنصارى لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فببعدنا عن منهج ربنا لابد وصرت شيعا طبعا فينا أعداؤنا تكالبوا علينا
يتابعون سوء الاعداد. اصيبت الامه بماء خطير وماء هربان الا وهو مرض الغثائيه كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوشك ان تتباع عليكم الارض كما تتباع الاكله الى قصعتها. قالوا اومشكله النحل يا رسول الله؟ عابدا انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يوشكن الله ان يجزع الذهابة من قلوب اعدائكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اصيبت الامة بهذا البعد الخطير فاصبحت قصعة في السماحة لارذل واخطر امم الارض. وتجد من المسلمين من ياكلون من ابطونهم ويلاغون من اعينهم ويضحكون من افواههم ولا يفكرون لحظة في اخوانهم المجردين في مشارق الارض ومغاربها. ابتعد المسلمون عن سنه الله عز وجل اصبحوا وتعزهم لا شيء. عدد المسلمين قد كثر في هذه الايام كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ليسوا بموجودين. ليس لهم دور فعال في المجتمع الاسلامي. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر اين المسلمون؟ اين المسلمون؟ ونحن لا نسمع عن اخواننا في كتب يقتلون ويسلمون وتغتصب نساؤهم وتقتل على يد السلف الصليبيين الكلاب ولا نجد من يوجه لهم ما يرضعهم. اين المسلمون ونحن لا احفاد القادة والخنازير يفعلون ما يفعلون فهاهم يعلنون القدس عاصمة ابدية لاسرائيل وهاهم يغتصبون المسجد الاقصى من ايدي المسلمين وهاهم يقتلون اخواننا في فلسطين. اين المسلمون ونحن نرى اعداء المسلمين في امريكا يوجهون الضربة تلك تلو الضربة للبلاد الاسلامية كما حدث في العراق ومن قبلها في السودان وفي افغانستان ولا نجد من يتحرك لاخواننا لا نجد من يتكلم عنهم. اين المسلمون؟ اين المسلمون؟ اين المسلمون؟ اصبحنا كغثاء السيل. ما بالنا كغثاء السيل؟ ليس لنا من شوكة لا مغاباه وعابانا مستضعفون لتلك الارض من زمن برغم كثرتنا الاظلام واغشانا خدنا على الناس مزرقا تفرقنا ومزرعنا ارضه الاسلام قد هانا. تلك الجناب التي باللحمنا اكلت وصدت ادوارك شركا وكفرانا وعلمت في بقاع الارض وشدهم لما راوا بيننا خدا وخوانا. قد استباحوا دماء المسلمين بها لم يرحموا بكم عيوشينا وعلمانا بالاسر بالجوع بالتشريد قد ذهبوا ولم يروا غير حد السيف اكثارا حتى النساء فبعد الهتك قد بكرت بطونهن وبالا بين اعوانا وسادة الكفر داسوا بالفساد وقد داسوا بارجلهم تحت القران. ونحن من ضعفنا نشكو لظالمنا ونرتجي منه انصافا واحسانا. شوبوا الى رشدكم عودوا لبارئكم فالفسدان لكم والسأر قد حانا. القدس يبكي مع الاقصى الدموع دما جوابه من ظلام القهر ما دانا. القدس في كربه يحيا ولا امل وانت يا محمد انت القهر عيانا. بنو قريظة والاحزاب قد جمعوا توحد الكفر احبارا وربانا. واجعل الحق بالاسلام قائدنا واجعل لنا باتحاد الشك فرقانا. هرب خالد ان الباطل ارتفعت اعلامه وعلى الموت للفجار قد بليت. فحسن الباب واقضي الشهد كالآن. الطارق افتح لنا ابواب قرطبة. وقتيبة قم افتح للسارة. يا يوم حسين عد. يا يوم حسين عد. فالقدس في شغف يهد نحو جنود الله اشطارا. يا فتية الحق لا تدعو الى سلبك. فالحسنيان لكم والثأر قد حار. اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الارض. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم. اللهم قوي شوكتهم. اللهم اعلى رايتهم. اللهم اعلمك باعداء المسلمين. اللهم اعلمك بالشرب السائلين والاغلاق المسلمين. اللهم عليك بالشرب المسلمين. اللهم عليك بالشرب اليهود الكريم. اللهم عليك بأحفاد القادة والخلاجير. اللهم طهر المسجد الأقصى لتريدين. اللهم ارزقنا يتيم صلاة قبل البيت. اللهم اغفر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بك ربنا سميعا قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والعذرة إن كنت قد أصلت عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونرفع للتوحيد رايته. دعوة الاسلام القلوب تتفطر والاعمال امام نهو الخلق تتكسر. فوالله من هزم الاسلام يوما لكثره عدوه. بل كان واقع المسلمين على مر التاريخ يشهد ان هزيمتهم ان وقعت منهم وان للباطل ان يصمد امام الحق. ورب الحق يقول قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فهل للباطل من صنعة امام الحق؟ فما تفشى ولم تفش الا يوم ان غير الحق عن قلوب صفوة البشر. يا من ساقكم الله لتسمعوا هذا الحديث الليلة ليكون علينا وعليكم حجة. اما ان الاوان ليجعل كل منا الدين همه. اما ان الاوان لتتفطر القلوب على نصرتي. لو كان لنا هم في نصرتي لألهمنا الله الرشاد وطول الفكر في أمره. فما ضيع الله أمل ما رجاه. ولله بر نبي الله إبراهيم حين نادى ربه ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهل يشقى من دعاه؟ لو صدقت الهمم واستقامت على الحق القلوب لأيقنت أن الطريق طريق علام الغيوب. إن عجزنا أو خارت القوى منا لجأنا للقوي الذي لا استمداد للقوة إلا منه. فمن خرج مثل هذا الصغير ليحمل راية دينه وليذكر أهل الإسلام بأسود الدين الذي حمل هذا الغلام قادر أن يحول قلوب الأمام. فهل لا لجأنا إليه لجوء المضطر بين يديه من يوقن أنه لا فكاك لنا من أسرنا ولا خلاص لنا من عبقة الذل التي أحاطت بأعناقنا إلا باللجوء إلى الله. فأرنا بأسير بين يدي الله قد شد الله أسره كما قال تعالى وشددنا أسرهم. أرنا بأسير بين يدي الجبار أن يفك أسره بغير إذن الواحد القطار. فهل لا صدقت القلوب في الطلب؟ وهل لا صدقت الجوارح في العمل؟ وهل لا تحرك الناس لإعلاء كلمة رب الناس؟ ولو بالدعاء حال غياب الناس في ظلمات الليل الحالك في وقت السحر والتجلي، لعل الله أن يكشف الأمة عن هذه الأمة. متى تتعلق قلوب الناس بنصرة رب الناس؟ متى تتعلق قلوب رب الناس بمدد رب الناس؟ متى بالله نستغيث وبالله نستجيش؟ متى ندعو دعاء الحسن؟ متى ندعو دعاء غيره من صفوة البشر؟ متى نلجأ إلى الله لجوء من يريد نصرته، لجوء من يريد عزة دينه، لجوء من يريد ألا يعبد على الله أحد معه؟ إخوة الإيمان، لقد حرك طفل الكهول حين ما كان كامنا، فكم من جراح تحركت، وكم من آلام بها القلوب ترجدت. ونحن نسمع هذه الأمثلة لنرى البون الشاسع بين الثرى والثرية، بين جيل شمل الدين للدنيا وبين جيل سجد الدين عن الدنيا، فهل يكثريان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فإلى متى لا نعي عن الله كلامه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لو كان لنا قلب سيم يردد لتفطر مما سمعنا، لما نام له في ليلته كسك، لما تلذذ بالفرش، لخرج الى الصعودات يجأر الى الله بالدعاء، يجأر الى الله بالدعاء، يشكو له كما شكا انس بن مطر حين راى قوما قد ولوا عن نبيهم، وقوما قد اعتدوا على من دعاهم للحق، فقال: اللهم اني ابرأ اليك مما يصنع هؤلاء مشيرا الى الكفره، واعتذر اليك مما يصنع هؤلاء مشيرا الى الفرار من الامه. ثم اقبل على الله واقدم. فهل من مقبل؟ هل من صادق غير مدهش؟ هل من حريص على نصرة الحق وأهله؟ لو أعمل كل منا فكرة واستعان بربه لوجد من الله ما يفتح به عليه، فلعل صادقا منا يصدق في دعوته يغير الله به من حوله حال أمته. فمتى تصدق القلوب في التوجه إليه؟ إخوة الإيمان، من غير حال أطفالنا أو طفل من أطفالنا حتى جعل منه شيخا يحدثنا، قادر أن يحول طاقات هذه الأمة، فهل لا لجأنا إليه لجوء مضطر يرجو تحقق رجائه، يرجو نصرة دينه، يرجو علو كلمته؟ إخوة الإيمان، إن فيما سمعنا خير كثير، فهل لا عرضنا لهذا الشريك مرة بعد مرة؟ وهل لا سمعنا هذه المواعظ مرة بعد مرة؟ إخوة الإيمان، لقد من الله على ابننا طفل الكهولة عبد الله بعزل حديث حرك فينا الكوالب، ومن أراد اللهيب فله أشرق الآن معروضة خارج المسجد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. أسأل الله تعالى في نهاية حديثه أن يجعل هذه الكلمات في سجل حسناتي وحسنات أبوي، وأن ينفع السامعين ما سمعوا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا وسائر شباب الأمة من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على علمك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم ارفع الذل والهوان عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تمكن مما عدوا لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر سبيلا علينا. اجبر كسرنا واغفر ذنبنا وطهر قلوبنا وردنا لدينك ردا جميلا. اجعلنا اهلا لحمل امانة دينك. اجعلنا اهلا لنصرة دينك. اجعلنا اهلا لنصرة من نصر دينك. اجعلنا اهلا لرفع البلاء والحرج عن اوليائك. اجعلنا اهلا لحقن دماء المسلمين. اجعلنا اهلا لصيانة اعراض المسلمين. اجعلنا اهلا لتحرير وتطهير ارض المسلمين من دنس اليهود وسائر المجرمين. اجعلنا اهلا لتحرير الاقصى الاسير. انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واذكر ان غدا محاضره فضيله الشيخ محمد حسن الدكتور محمد حسن في جامعة القاهرة. وإن شاء الله يوم الثلاثاء موعدنا مع شيخ الشيوخ مع شيخ عصرنا أو فقيه عصرنا فضيلة الشيخ الصادق بين المغرب والعشاء. يوم الأربعاء مع درس فضيلة الدكتور محمود الدراج في العقيدة. يوم الخميس مع فضيلة الدكتور محمد عبد السلام. نسأل الله تعالى أن ينفع لكم بذلك. وخطبة الجمعة القادمة سأكون بين أنصاركم في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يغفر لي ولكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.